بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في النقود والاعتراضات التي ذكرها المصنف على مبناه، ووصل بنا الكلام إلى الاعتراض الخامس، وهو النقض بالصلح والهبة. وقلنا أن هنا مقامان: المقام الأول النقض بالصلح، وبيانه أنكم عرفتم البيع بأنه إنشاء تمليك عين بعوض، وهذا المعنى ينطبق على الصلح. فلو فرضنا أن الشخص صالح الطرف الآخر بأن قال: صالحتك بأن أعطيك العين، أملكك العين بإزاء 10 دينار، فنفس ما يقتضي فائدة البيع صار في الصلح: صالحتك بأن أملكك هذه الدار 100 دينار، فهنا في هذا الصلح أنشئ تمليك العين بعوض، ومقتضى ذلك سيندرج عنوان الصلح المفيد فائدة البيع في البيع، فإنه لا فرق بينهما، كلاهما إنشاء تمليك العين بعوض. فيكون التعريف غير مانع من دخول الأغيار، اللهم إلا أن يدعى أن الصلح الذي يفيد فائدة البيع بيع، وأن لا فرق بين حقيقة الصلح وحقيقة البيع، ولكن هذا مما لم يلتزم به المشهور، ولم يلتزم به الشيخ الأعظم قدس سره. إذن فيبقى النقض بالصلح المفيد فائدة البيع، فهو إنشاء تمليك العين بعوض. أجاب الماتن على هذا الاعتراض بأنه ليست حقيقة الصلح هي إنشاء تمليك العين بعوض، بل أن حقيقة الصلح هي إنشاء التسالم والتراضي، والصلح بمعنى التسالم بين الطرفين، فليس مفاده مفاد التمليك على وجه المعاوضة، على وجه المقابلة بين العوض والمعوض، بل معناه الحقيقي هو التسالم. وأقام على ذلك 3 شواهد لبيان الفرق بين حقيقة الصلح وحقيقة البيع. هناك 3 شواهد منبهة للفرق بين حقيقة البيع وحقيقة الصلح. الوجه الأول أنه إذا جئنا للبيع فإن البيع يتعدى بنفسه إلى المال: بعتك الدار، بعتك السيارة. وأما الصلح فلا يتعدى بنفسه للمال، بل يتعدى بعلى، أي صالحتك على السيارة، صالحتك على المال. والاختلاف بينهما بالتعدي بنفسه أو التعدي بحرف جر آية التغاير، وأنه لا مرادفة بين حقيقة البيع وحقيقة الصلح، فلو كان الصلح والبيع حقيقتهما واحدة وهو التمليك العين بالعوض، فإن مقتضى العينية كما قلنا والترادف أن ما يثبت لأحدهما يثبت للآخر. وهذا منبه على أن الصلح ليس هو البيع، ليس هو تمليك، وإلا لو كان تملك لتعدى بنفسه، صالحتك المال، ملكتك المال، ما يصح صالحتك المال. فإذا حيث يصح ملكتك المال، بعتك المال، ولا يصح صالحتك المال، فإن هذا يكشف بوضوح على أن الصلح ليس من مقولة التمليك، بل هو بمعنى التسالم، تسالمت على المال الكذائي، تسالمت معك على المال الكذائي بكذا. فحقيقة الصلح التسالم، ونعم وما يتشابه مع معناها. إذن وهذا منبه على أن الصلح بل يختلف عن البيع. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أنه إذا جئنا للصلح فإن الصلح له موارد عديدة، فإذا ونذكر في المقام خمسة موارد للصلح. المورد الأول الصلح على الأعيان، صالحتك على هذه العين بعشر دينار، وهذا الصلح يفيد فائدة البيع. القسم المورد الثاني الصلح على المنفعة، صالحتك على منفعة الدار بعشر دينار الذي يفيد فائدة الإجارة. وفي كلا هذين الموردين الصلح على الأعيان وعلى المنافع يفيد فائدة التمليك، واضح، يفيد فائدة التمليك، نتيجته التمليك. المورد الثالث الصلح على الانتفاع، صالحتك على أن تنتفع بالكتاب بالدار بإزاء كذا، وهذا الصلح متعلقه الانتفاع ويفيد فائدة العارية، فإن العارية تسليط الشخص العين للغير للانتفاع بها، فهذا يفيد فائدة العارية. الرابع أن يتعلق الصلح بالحقوق إما إسقاطا وإما انتقالا. هذا قسم مورد رابع صالحتك على حق التحجير، على حق الساق إسقاطا أو انتقالا. المورد الخامس أن يتعلق بمجرد اتفاق وتقرير أمر بين متصالحين، كما لو فرضنا أن هناك شركة بين شخصين، قال أحد الشريكين كما ورد في بعض الروايات أيضا صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك، واضح، هذه مصالحة على تقرير اتفاقية وأمر بين متصالحين، فيفيد مجرد تقرير بشيء اتفاق بين شخصين بغض النظر الآن عن صحته وعدم صحته، ووردت روايات في ذلك أيضا. وحينئذ نقول والصلح في جميع هذه الموارد له معنى واحد فارد. الصلح في جميع هذه الموارد له معنى واحد فارد، وهذا كاشف على أن حقيقة الصلح الجامعة بين الموارد الخمسة ليست هي نفسها البيع، فإن البيع لا يصح في الموارد الأربعة، وإنما البيع فقط في المورد الأول، إلا أن يلتزم أن الصلح مشترك لفظي، فإن الصلح في الأول غير الصلح في الثاني غير الصلح في الموارد الخمسة، وأن الصلح موضوع لمعنى بل يتعدد بتعدد فائدة العقود، فالذي يفيد فائدة الإجارة بمعنى الإجارة، الذي يفيد فائدة العارية بمعنى العارية، الذي يفيد فائدة المزارعة بمعنى المزارعة، وهذا باطل بالضرورة الواضحة الوجدانية اللغوية الارتكازية، أن الصلح لا نرى أنه مشترك لفظي بل له معنى واحد محفوظ في جميع هذه الموارد، ولا نرى معنى جامعا بين هذه الموارد إلا التسالم، متعلق التسالم يختلف. إذن حقيقة الصلح هي إنشاء التراضي، هي إنشاء التسالم، ما هو متعلق التسالم يختلف من مورد إلى مورد، فتارة متعلق التسالم تمليك عين بعوض، فتمليك عين بعوض هذا متعلق التسالم، لا أنه المنشأ في باب الصلح، بل المنشأ في باب الصلح إنشاء التسالم والتراضي بين الطرفين. ولهذا الصلح على العين بعوض ليس هو إنشاء التمليك، هو إنشاء التسالم، متعلق التسالم ما هو؟ البيع، متعلق التسالم تمليك العين بالعوض، وإلا المنشأ في الحقيقة هو التراضي. خب، الشاهد الرابع، الشاهد الثالث أنه لو كان حقيقة الصلح هي حقيقة البيع وأنه لا فرق بينهما يلزم على ذلك تال فاسد، وهو لو حصل اختلاف وتخاصم وتنازع بين شخصين كل منهما يدعي العين، فقال شخص هذه العين الدار لي، الآخر قال الدار لي، فطلب أحد المتخاصمين للآخر لكي يفك النزاع لكي يفك الخصام، قال صالحني على العين بل بأن تعطيني إياها وأعطيك ذاك البستان، أعطيك ذلك تلك الدار الأخرى، أعطيك 10 دينار، فطلب منه أن ينشئ التصالح فكا لشنو؟ للنزاع. فهنا يقال لو كان حقيقة الصلح هو حقيقة البيع وهو تمليك عين بعوض، فكأنه يقول ملكني إياها بعني إياها، وإذا قال أحد المتنازعين والمتخاصمين لصاحبه ملكني العين بعني العين، فهو إقرار منه بأن الآخر مالك للعين واستدعاء منه بطلب تمليكه العين، فيكون طلب أحد المتخاصمين أن يصالح صاحبه على العين إقرار من بملكية الغير، فيلزم أن يكون هذا من مور إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أي نافذ، ولكنه لم يلتزم الفقهاء في باب الصلح بأنه لو طلب من خصمه الصلح فإنه إقرار من مما ينبه على وضوح والمفروغية عند الأعلام عند الفقهاء أن الصلح غير البيع، وأن مفهوم الصلح ليس إنشاء التمليك بل غاية الصلح والتسالم بين الطرفين. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. إذن لا يصح الاعتراض علينا بالصلح، فإن الصلح ليس هو إنشاء تمليك عين بعوض، وإن كان قد يتضمن في بعض الموارد تمليك العين بالعوض من باب أنه متعلق الصلح لا أنه حقيقة الصلح. واضح إن شاء الله. قال مطلب سهل: ومنها انتقاض طرده بالصلح. يا صلح، الصلح على العين بمال، هذا البحث، لا الصلح على المنفعة، يعني الصلح الذي يفيد فائدة البيع على العين بمال وبالهبة المعوضة سيأتي. وفيه أن حقيقة الصلح حتى لو تعلق بالعين ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة، ليس هو تمليك عين باء المقابلة، ليس هو إنشاء تمليك المعاوضة والمقابلة، بل معناه الأصلي هو التسالم. من وين؟ كم شاهد؟ ثلاثة شواهد. الشاهد الأول: ولذا لا يتعدى بنفسه إلى المال، ما أقول صالحتك المال بل صالحتك على المال، واختلاف التعدي آية الاختلاف، اختلاف التعدي بينهما آية الاختلاف. قلنا أنه هذا يكشف عن عدم الترادف، وعدم الترادف العرب ما عندهم معاني خاصة، وضعوا هذه الألفاظ لمعانيها العقلائية، وعدم قلنا سابقا أنه اختلاف يكشف عن عدم الترادف، ولو كانت حقيقة الصلح هي حقيقة البيع فالبيع تمليك والصلح تمليك، إذا كان كلاهما تمليكون لصح إحلال أحدهما محل الآخر، لأن البيع موضوع عند العرب لمعناه الحقيقي العقلائي وهو التمليك. التعدي وعدم التعدي أمارة الاختلاف الحقيقي بينهما، ما بينهما عينية، يعني الصلح ولو كان الصلح والبيع كلاهما حقيقته التمليك فالواضع العربي وضع لهما العنوان التمليك، لكان مقتضى العينية بينهما التمليك أن كل ما ثبت لأحدهما ثبت للآخر، فاختلاف التعدي كاشف عن اختلاف الحقيقة، وأن البيع وأن الصلح ليس تمليك، لو كان الصلح تمليك لصح أن نستبدل الصلح بالتمليك. نعم، يختلف تعدي آية اختلاف، لأنه التبديل لو صح نفس، لأنه هذا من لوازم، لو صح التبديل لتعدى بنفسه، لو صح التبديل لتعدى بنفسه، عدم التعدي بنفسه يكشف أنه عدم المرادفة. خب قال ولذا لا يتعدى بنفسه إلى المال. نعم هو متضمن من باب أنه متعلق الصلح، متعلق شنو؟ متعلق البيع، متعلق إنشاء التسالم. نعم هو متضمن للتمليك إذا تعلق بعينين. هل يعني قصده متضمن للتمليك إذا تعلق بعين يعني هو ينشئ شيئين المصالح؟ هل في الصلح إنشاء شيئين، إنشاء التسالم وإنشاء تمليك، ففي إنشاءين، أو هو إنشاء واحد؟ كيف يعني إنشاء؟ هو الإنشاء للتسالم. يقول الشيخ الأعظم نحن لا ندعي وجود إنشاءين، صالحتك على المال بكذا، ما في إنشاءين، إنشاء واحد وهو التصالح المتعلق. شفت؟ مو التصالح، إنشاء التصالح والتسالم المتعلق بتمليك عين بعوض. فهذه تمليك عين مستبطنة داخل وين؟ داخل التصالح، لأنها منشأ مستقل. فتمليك العين بالعوض هذا متضمن داخل التسالم، لأن التسالم وقع على أن يعطيه العين، يملكه العين بالعوض. ومن هنا جاء المحقق الإصفهاني يا شيخنا وأراد أن يدقق أكثر في المطلب، قال لا معنى للتصالح على العين، يتصالح على فعل، ما يصالح على العين، يتصالح على تمليك العين. لا يتعلق الصلح بالأعيان، ما عندنا مصالحة على العين. شو مصالحة على العين يعني؟ ما لها معنى. تراضي على العين، راضيتك على العين، شو على العين؟ وش دي العين؟ راضيتك على العين، وش سوي فيها؟ أنتفع بها، أتملك منفعتها، أتملك نفس العين. فلا معنى محصل للتصالح على نفس العين والتراضي على نفس العين، بل أن التصالح والتراضي والتسالم يقع على حيثية من حيثيات العين، إما تمليك العين، إما الانتفاع بالعين، وما شاكل ذلك. ولهذا عندما نقول صالحتك على العين، هنا في حذف، هناك مضاف محذوف، إذ لا معنى للتصالح والتراضي على نفس العين. ففي الحقيقة هناك تراضي على تمليك العين، واضح، هناك تراضي على تمليك العين، لكن قد يحذف المضاف من باب مثل الوضوح، وإلا ما يقع الصلح على العين، الصلح يقع على تمليك العين بالعوض. فعندما نقول صالحتك على العين بكذا، يعني صالحتك، راضيتك، تسالمت لك معك على تمليك العين بالعوض. هل هذا كلام تام؟ هنا وقع بحث بين المحققين، أنا أفتح لك الأبحاث لكي تراجع. نعم؟ إصفهاني. نعم، الإسقاط فعله، أسقطت حقي فعله.
لا يتعلق الصلح والتسالم بالتاج.
لا، إسقاط، لازم تسقط الفعل.
لا يتعلق بالتاج.
ترك كيف؟ ترك يعني؟
ترك.
يصح، ماكو مشكلة.
ترك الفعل أيضا
فعله. فعله، ترك الفعل فعله. وهنا لكن هنا كلام يا شيخنا. قد يقال أن هناك فرق بين الصلح على التمليك الذي أرجعه وذكره الإصفهاني، وبين الصلح الذي يفيد فائدة البيع. شلون؟ عندنا فرق بين الصلح على التمليك وبين الصلح على العين بالعوض الذي يفيد فائدة البيع. والفرق بينهما ما ذكروه في باب الشروط، أن عندنا شرط فعل وعندنا شرط نتيجة. فتارة أقول، أنا أذكر الشروط ثم أربطها بالبحث. ففي باب الشروط ذكروا أن هناك صورتان للشرط، الأول شرط الفعل، كأن أقول بعتك هذا البستان بشرط أن تملكني الدار، شرط أن تملكني، هذا شرط الفعل. وقالوا أنه بمجرد أن يحصل البيع ليس هناك، لا يلازم ذلك أنني تملكت منك الدار التي هي الشرط، بل لا بد أن تقوم بفعل ما لكي تملكني بفعلك شنو الدار. فلو قلت لصاحبي بلي، خلنا نسويها خياطة أحسن، بل آجرتك على أن تخيط ثوبي بشرط أن تملكني الكتابة، قال قبلت، أنا الخياطة، ثبتت الخياطة، أنت ملكت علي عمل الخياطة، هل بمجرد هذا العقد البيع، عقد الإجارة، أنت تملكت الكتاب؟ لا، لابد أنا الخياط أن أملكك الكتاب بأسباب التمليك الشرعية، واضح شيخنا؟ فلا بد أن أبيعك الكتاب، أهبك الكتاب، أملكك الكتاب بأسباب التمليك، هيسمونه شرط شنو؟ شرط الفعل. وتارة يكون الشرط شرط نتيجة، آجرتك على أن تخيط ثوبي بشرط أن الكتاب لي، مباشرة الكتاب يدخل في كيسي، مو أن تملكني وبعدين أتورط ما تملكني وراح ألحق وراك ملكني ملكني ثم يثبت لي خيار تخلف الشرط، لا لا لا، أنا أخبلي آجرت بل استأجرتك على الخياطة بشرط أن تملكني الكتاب، بشرط أن الكتاب ملك لي، واضح شيخنا؟ هاي صار شرط نتيجة. ومقتضى شرط النتيجة أنه متى ما حصل الإيجاب والقبول في عقد الإجارة فإن الكتاب ينتقل مباشرة بالشرط، فيصير الشرط هو الذي أدى إلى نقل الكتاب لصاحبنا، واضح شيخ أحمد؟ فعندنا فرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة. وهذا أيضا ذكروا في الوصية العهدية والوصية التمليكية، قالوا في الوصية العهدية هذا بمثابة شرط الفعل، أوصيكم بأنه بعد موتي أن تملكوا البستان لفلان، تهب البستان لفلان، هذه وصية عهدية. وعندنا وصية تمليكية، معنى الوصية التمليكية هو شرط النتيجة مو أن تملكوا، شرط وصية التمليكية إذا بلي أوصيكم أن بعد موتي الدار لفلان، مو أن تملكوا فلان الدار، الدار لفلان، هي وصية شنو يسمونها؟ تمليكية. ومن هنا إذا جئنا للبحث قد يقال فرق بين المصالحة على التمليك والمصالحة الذي يفيد فائدة البيع، فإن الشيخ الأعظم يقول صالحتك على المال بكذا، أي صالحتك على نحو شرط النتيجة، نتيجة البيع مقتضى هذا التراضي والتصالح، متى ما أنشأ التصالح انتقلت العين لفلان والثمن لي، فلهذا يكون التمليك نتيجة متضمنة في الصلح، ما نحتاج إلى إحداث تمليك بالصلح. وأما لو قلنا أن متعلق الصلح التمليك، صالحتك على تمليكي أن تملكني كذا بمئة دينار، هذا الصلح تعلق بالبيع، تعلق بالتمليك، تمليك عين بعوض، وبمجرد الصلح ما حصل النقل والانتقال، بل لابد أن يحدث بعد الصلح التمليك، من باب أنها لأن متعلق الصلح هو عبارة عن فعل لا نتيجة. والمدعى في باب الصلح عندهم يا سيدنا الصنديد أن الصلح يفيد نتيجة البيع، يعني هو بنفس الصلح يحصل النقض، لا أن الصلح على التمليك وهو فعل من الأفعال. أصالحك على أن الدار لك بإزاء 10 دينار لي على نحو شرط النتيجة، فإرجاع الصلح من شرط النتيجة إلى شرط الفعل تختلف من حيث الآثار. ولا مانع أن المصالحة والتراضي يقع على نحو شرط نتيجة، صالحتك وتراضيت معك على أن الكتاب لك والثمن لي. واضح شيخنا؟ صالحت وتراضيت على أن يكون الكتاب لك والثمن لي. نعم، شنو أكو شيخنا؟ بندة؟ لعلها معترضة اليوم ما تريد تسجل في مولد النبي الأعظم. الكهرباء يمكن من هناك يحتاج تشغيل. المهم لماذا؟ لماذا ما يتعلق بشرط النتيجة؟ وصالحك على أن كتابك لي والثمن لك، لماذا؟ هو عام المشهور يرون أن التصالح لا يشترط في أن يتعلق بالحدث، يمكن أن يتعلق بنتيجة الحدث. أتراضى بينك أن الكتاب لك والثمن، مو نقل، مو لازم نقل، انتقال الكتاب، المصالحة على الانتقال، هذا الانتقال ليس حدث، نتيجة الحدث. فرق بين التمليك وبين التملك، نتكلم عن النتائج، النتائج معنى الاسم المصدري، ليس بحدث، ليس معنى، ليس الملحوظ في حالة الحدثية، نتيجة الحدث، نتيجة الحدث. لا مانع أن يتعلق الصلح بنتيجة الحدث، نتيجة الحدث الانتقال الثمن والمثمن. ما علمكم مشكلة؟ إذن تبين مما ذكرنا أنه المحقق الإصفهاني قدس سره أفاد بأنه المصالحة والتسالم تتعلق بالأحداث، يتعلق بالتمليك، وقد تأمنا في ذلك وفرقنا بين الصلح على الحدث والصلح على نتيجة الحدث، ولا وجه للإصرار على أن الصلح لا يتعلق إلا بالحدث، بل أن الصلح يتعلق بنتائج الحدث، ولهذا قالوا الصلح يفيد فائدة نتيجة البيع، وللصلح قد تكون نتيجته نتيجة الإجارة. وفرقنا أن الصلح على التمليك غير الصلح على أنه بل حصول الملكية. ومن أراد الاستزادة فليراجع حاشية الإصفهاني في المقام، وقد نقل هذا المطلب عنه أيضا في هامش هدى الطالب، ولكن أنا بيّنت هنا بعض الحيثيات ما يتعلق بشرط الفعل وشرط النتيجة. على كل حال ارجع للعبارة، قلنا وجوه، الوجه الأول: ولذا لا يتعدى بنفسه إلى المال. نعم هو متضمن للتمليك إذا تعلق بعين فتتحقق نتيجة البيع، لا أنه بيع، لا أنه نفس التم التمليك، لأن المنشأ ليس هو التم تمليك، وإن كانت نتيجته نتيجة التم التمليك. والذي يدلك على هذا وهذا أنه الصلح ليس هو التمليك على وجه المقابلة، بل معناه الأصلي هو التسالم، هذا الوجه الثاني، أن الصلح قد يتعلق، كم مورد إليه قلنا؟ خمسة موارد. المورد الأول أن الصلح قد يتعلق بالمال عينا، المورد الثاني أو منفعة فيفيد التمليك، التمليك في الأول بيع، التمليك في الثاني إيجار، وقد يتعلق بالانتفاع وهذا يفيد فائدة العارية، فيفيد فائدة العارية وهو مجرد التسليط، ما عندنا تم تملك، أسلطك على الانتفاع بالعين. وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الإسقاط أو الانتقال، وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين، كما في قول أحد الشريكين لصاحبه: صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك، فيفيد مجرد التقرير والاتفاق بينهما. فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات الخمسة لازم كونه مشتركا لفظيا، وهو واضح البطلان، الصلح بما له من معنى واحد محفوظ، فلم يبقى له المعنى الجامع إلا أن يكون مفهومه معنى آخر وهو التسالم، واختلاف هذه الموارد في متعلق التسالم لا في نفس التسالم، فيفيد في كل موضعين فائدة من الفوائد المذكورة حسب ما يقتضيه متعلقه، فائدة البيع، فائدة الإجارة، فائدة العارية وما شاكل ذلك. فالصلح على عين بعوض تسالم عليه، صالحتك على العين بعوض، مو لازم صالحتك على تمليك عين بعوض، وهو يتضمن التمليك، لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التم تمليك. تكرار. عطنا شاهد ثالث: ومن هنا لم يكن طلبه، طلب شنو؟ الصلح من الخصم، إقرار بخلاف طلب التمليك، وهذا كاشف على أن الصلح ليس بتمليك، وإلا لكان طالبا للتمليك، والطالب للتمليك مقر للطرف الآخر بأنه مالك، ولهذا يستدعي ويطلب منه التمليك. فهذه آية واضحة على أن الصلح ليس هو تمليك. هذا تمام الكلام في النقض بالصلح. المقام الثاني: النقض بالهبة. بعدين بيدخل بعد في النقض بالدين، مع انه ما عنونه وسواء سيأتي. النقض بالهبة، الهبة يا شيخنا الصادقي ويا شيخ صادق، الهبة لها ثلاثة موارد معروفة، ثلاثة أقسام للهبة. القسم الأول: الهبة غير المعوضة، كأن يقال وهبتك الكتابة وذاك يقول قبلت، رحم الله والديك، مع السلامة، أخذ الكتاب ومشي، فهذه هبة غير معوضة،
ذاك ينتظر من صاحبه هم يرجع يعطيه هبة أخرى. قال مع السلامة، رحم الله والديكم في أمان الله. هذه هبة غير معوضة. واحد مرة هكذا يقول أنه أعطاه الهبة فقال لي رحم الله والديك في أمان الله، قال رجعت جيبها جيب الهبة. أنا كنت أعطنك إياها رغبة في شيء، أنت ما أعطتني ذيك الهبة فرجع الهبة، فسخ الهبة. ولهذا إذا اتخذت هبة بسرعة تصرف فيها لكي تلزم، لأن إذا تصرفت في الهبة تلزم، خلاص يا سيدنا تلزم الهبة بالتصرف، فأنت بسرعة تصرف بها، البس الخاتم سو شيء، مو تنتظر إليه. تصرف إن شاء الله تصرف. أو أعطاها زوجتك هبة تصرف فيها. نفس الهدية نعم، ونفس الجائزة، أتخدوخ حالك. وإن كان هناك اختلافات اعتبارية ليس هنا محل بحثه. إنذين هذا هو المورد الأول، هذه هي القسم الأول للهبة. القسم الثاني الهبة المعوضة اتفاقا، الهبة المعوضة اتفاقا من باب الاتفاق، كأن أعطي شخصا هبة مجانية، وهبتك الكتاب، والآخر لما رأى صاحبه قد وهبه الكتاب أعطاه هبة أخرى هم مجانية، وهبتك الدفتر، وهبتك القلم، وهبتك الساعة، هذه كل منهما هبة مجانية، ولكن حصل تقابل اتفاقي بين هذه الهبة والهبة فتسمى بالهبة المعوضة اتفاقا. القسم الثالث وهي الهبة المشروطة، يسمونها هبة مشروطة، وهبتك الكتاب بإزاء 10 دينار، ذاك يقول قبلت الهبة، حيث هبة مشروطة. والبحث والنقض في هذا المقام الثاني بالقسم الثالث وهي الهبة المشروطة الذي يكون فيها عين بإزاء عوض، وهبتك العين 5 دينار، قال قبلت، حتى يهربون من البيع، قالوا بيع يمكن ربوي يمكن بيع كذا في إشكال، قالوا احنا نهرب من البيع نسويها شنو هبة، واللي هي نفسها بنفس البيع، غير بعتك، قال وهبتك الكتاب 5 دينار، فقال قبلت. فهنا يقال الهبة، ما فائدة الهبة يا سيدنا؟ تمليك الموهوب، بليع العين الموهوب للموهوب له، فالواهب في الهبة المشروطة المعوضة من القسم الثالث الهبة بشرط العوض يقوم بإنشاء تمليك عين بعوض، فتندرج الهبة بشرط العوض في وين يا شيخ هاشم؟ في البيع، مع أن الهبة غير البيع. فما هو الجواب على ذلك؟ ولهذا شوف عبارة قال وأما الهبة المعوضة، الهبة المعوضة تطلق على معنيين، على القسم الثاني والقسم الثالث، إما المعوضة اتفاقا أو بشرط العوض. ولهذا قال حتى يحدد محل بث، والمراد بها هنا في محلنا في النط ما اشترط فيها العوض، لكي يخرج أي قسم؟ القسم الثاني، واضح أنه هذا مو بيع، هذه هبة مجانية، وهبة وقوبلت الهبة المجانية بالهبة، تمليك المجاني بالتمليك المجاني، ما عندنا تمليك على وجه المعاوضة ووجه المقابل المقابلة. محل النقد هو الثالث. ما هو جوابكم؟ يقول: إذا جئنا وحللنا حقيقة الهبة، دقق في البحث، الهبة في جميع أقسامها في الحقيقة هي تمليك مجاني في جميع أقسامها، الهبة بما لها من معنى واحد فارد في الأقسام الثلاثة، معنى واحد وهو التمليك المجاني، وليس هي إنشاء تمليك على وجه المعاوضة والمقابلة بين المالين، ولا ينطبق عليها تمليك عين باء المقابلة مقابل العوض. فجميع أقسام الهبة لها معنى واحد وفارد، وهو أنه التمليك المجاني، الإعطاء المجاني. غايته أنه في القسم الثالث العوض بشرط العوض أخذ على نحو الشرط في المعاملة، لا أنه مقوم المعاملة. وفرق بين شرط زائد في معاملة وبين ما هو قوام حقيقة المعاملة. فالعوض بشرط العوض في باب الهبة هو شرط خارج عن حريم وقوام المعاملة وهي الهبة، بخلاف العوض في باب البيع هو قوام المعاملة. ما تعقل معاملة بيع إلا بوجود معوض وعوض، والعوض هناك ليس من باب الشرطية. وقد قالوا وسيأتيكم ولعله مر على بعضكم أن الشرط حقيقته التزام في ضمن الالتزام، فهذا الشخص إذا جعل بشرط 10 دينار في المعاملة فهو يلتزم بتمليك العين ويتضمن التزامه بتمليك العين التزاما آخر، فالشرط هو التزام في ضمن الالتزام، ربط بين التزام مع التزام على نحو تعدد المطلوب. وأين هذا من باء وأين هذا من كون دعوى أن حقيقة المعاوضة إنشاء تمليك على وجه المعاوضة، لا أنه المعاوضة أخذت شرطا بل هي قوام المعاوضة. وضع شيخ مرتضى: وفرق بين المطلبين، فهذا من قبيل الالتزام بالإل في ضمن الالتزام، أي أنه يشترط الواهب في ضمن الهبة أنه فلان يكون المال له أو يفعل كذا، فهو من قبيل الشرط، فلا دخل له في حقيقة الهبة. ولهذا فرع الفقهاء على ذلك مطلبا، فرعوا شنو؟ مطلب وهو: لو قام الواهب وقال وهبتك الدار بشرطي أن تعطيني البستان، قال قبلت، خلاص بقبلت، وهذا حصل بقبلت، قالوا بقبلت، غاية ما حصل أن الموهوب له المتهب ملك العين الموهوبة، وشرط عليه الآن أن يقوم بإعطاء العوض للواهب، وبمجرد الهبة ما تنتقل لا تنتقل العوض إلى الواهب، بل لا بد أن يقوم الموهوب له بعد ذلك ويملك العوض وفاء بالشرط. فإذا انتقال العوض في باب الهبة لا يحصل بمجرد قوله قبلت، بل لا بد أن يكون من باب الوفاء بالشرط، أن يقوم المتهب الموهوب له وينشئ التمليك ويعطي العين لمن؟ لفلان. فلو لم يعطه ثبت للواهب خيار تخلف الشرط. واضح شيخنا؟ ماذا يثبت للواهب؟ خيار تخلف الشرط. وهذا يعني أنه الواهب لم يملك العوض بنفس المعاملة، بل أنه لا يتملك العوض بمجرد تملك الموهوب له الهبة، غاية أنه الموهوب له لو لم يؤدي العوض كان للواهب الفسخ من باب خيار تخلف الشرط. فإذا يتبين مما ذكرنا أنه ليست حقيقة الهبة بيع، فليس هي إنشاء تمليك على وجه ما عندنا إنشاء تمليك على وجه المعاوضة مقوم للحقيقة الشيء إلا البيع، ماكو شيء آخر يا شيخنا. لا تلف الدور، لا تحول راسك، لو تصعد إلى السماء وتنزل إلى الأرض، إنشاء تمليك على وجه المقابل ما موجود إلا البيع. لا تفكر أن البيع سهل، البيع هذا مو سهل يا شيخنا. ملكه خلاص بمجرد البيع ملك، وإذا ما سلم هذا غاصب، ويثبت له حينئذ يجب عليه أن يسلم مال الغير. وين احنا هنا؟ لا مال ملك شيء بالهبة، هناك بمجرد البيع حصل النقل والانتقال، ويجب على البائع أن يسلم مال الغير. لا بل لو وضع يده على مال الغير، ما وضع يده على عدوان وغاصب. واضح؟ لا مو غاصب، شرط حكم تكليفي فقط يجب عليه. قال: وأما الهبة المعوضة، واحد مرة أخذ الحمل حتى غير المعوضة ساعته حياخذ الحماس أشياء مو في محلها. قال: وأما الهبة المعوضة، والمراد بها هنا ما اشترط فيها العوض، فليست إنشاء تمليك بعوض على وجه المقابلة، مقابلة بين العوضين، بين العوض والمعوض، بين المالين. هذه مفاد الباء، إنشاء تمليك باء بالعوض، هذه باء مقابلة بين العوضين. خب، وإلا يعني لو كانت مقابلة لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للآخر، يعني للعوض الآخر، مع أن ظاهرهم عدم تملك، خلنا باب الشرط فقط، وأن ظاهرهم عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب له الهبة. واضح إن شاء الله؟ يعني العين الموهوبة، الهبة تارة تطلق على العقل، تارة تطلق على العين الموهوبة، بل غاية الأمر أن المتهب يعني الموهوب له لو لم يؤدي العوض كان للواهب الرجوع في هبته من باب خيار تخلف الشرط. فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط في الهبة. الهبة واحدة ما تتغير، حطينا الشرط أو ما وضعناه الشاط حقيقة الهبة ذو معنى واحد وهو التمليك مجاني من في كونها تمليكا مستقلا. وش قصنا مستقل؟ يعني تمليك مجاني من طرف واحد، مو تمليك على وجه المعاوضة. المراد بالمستقل ليس تمليكا على وجه المعاوضة، بل تمليك مجاني، أنا مستقلا أملكك العين. يقصد به علي يقصد بالتمليك وقوعه عوضا. فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها في الهبة. هذا ناظر إلى التعويض، ناظر إلى الشرط، استغفر الله، هذه عبارة مناظرة إلى الهبة. الهبة هم تمليك مستقل، بس هو الآن عبارة مناظر إلى الهبة. الهبة تمليك مستقل، ناظر إلى التعويض، يعني إلى أنه نقول وهبتك الدار بشرط كذا، هذا التعويض. يقول هذا التعويض المشترط كالتعويض غير المشترط، عبارة عن تمليك مستقل. واضح؟ لا فرق بين التعويض المشترط في باب الهبة والتعويض غير المشترط، هو كما في باب الضمان وغيره، هذا تمليك مستقل. ولهذا قال فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها في كون التعويض تمليكا مستقلا. يقصد بالتمليك وقوعه عوضا. واضح؟ فهذا تمليك أخذ في رتبة الشرطية، يراد أن يجعل عوضا في باب الهبة المعوضة، لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين، في العوض والمعوض. في باب الهبة المشروطة ليست حقيقة المورد أنها معاوضة ومقابلة مقصود في كل من العوضين، كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط في ضمن الهبة الأولى. ناظر هذا إلى وين؟ يقول هذا مثل القسم الثاني، لو أعطيتك هبة مجانية أنت بعدين رجعت لي هبة مجانية، هنا تعويض، هذا تعويض، شنو تعويض غير مشترط وهذا تعويض مشترط، كلاهما في الحقيقة التمليك، كما يتضح بذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط. واضح شيخ؟ شيخ مرتضى، أن التعويض غير مشترط كما في الهبة المعوضة اتفاقا. القسم الثاني بملاحظة التعويض الغير المشترط في ضمن الهبة الأولى، فقد تحقق مما ذكرنا أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا البيع، فلو قال هذا شروع في بحث آخر. إذا تبين مما ذكرنا أنه الهبة المعوضة حقيقتها تختلف عن حقيقة البيع، وأن التعويض المشترط فيها عبارة عن تمليك مستقل جعل في أي رتبة؟ في رتبة الشرطية، والتمليك في المشترط كالتمليك غير المشترط، كلاهما تمليك مجاني، أحدهما قد يحصل اتفاقا والآخر يحصل من باب الشرط. هذا هو ما أفاده المصنف في الكتاب. وهناك كلام فيما أفيد عند الماتن قدس سره، وقد تعرض السيد اليزدي رحمة الله عليه في حاشيته إلى مطلب في المقام، فليلاحظ هذا المطلب، وعلق عليه سيدنا الخوئي في الجزء 36 من الموسوعة المباركة صفحة 46. بعضهم، هذا مطلب راجع، مطلب آخر، بعضهم فهم من عبارة الشيخ في الكتاب أن البيع معاوضة بين مالين، والهبة معاوضة بين تمليكين، فكلاهما معاوضة. طرف المعاوضة ما هو؟ تارة يكون طرف المعاوضة المال، مال ومال، وهذا بيع. تارة المعاوضة تكون طرفاها أو لا أقل، طرف منها هو التمليك، وإذا كانت المعاوضة طرفها التمليك فهذه مو بيع. وقال هذا أن الهبة، يظهر من عبارة الشيخ أن الهبة بشرط العوض فيها تمليك مقابل تمليك، مو مقابلة بين مال ومال، فالهبة تمليك. واشترط في الالتزام في ضمن التزام، الشرط التزام في ضمن التزام، فالعقد الأصلي الهبة تمليك، وشرط فيه العوض، العوض هذا تمليك، فهنا يوجد مقابلة بين تمليك وتمليك. ولهذا عبر الشيخ الأعظم في الكتاب بقوله: فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة نعم كالتعويض الغير المشترط فيها، من كونه تمليكا مستقلا يقصد بالتمليك وقوعه عوض، فصارت معاوضة بين تمليك وتمليك. فهل الشيخ الأعظم يرى أن حقيقة الهبة المعوضة تمليك مقابل تمليك ففي عوضية، أو ينكر أصل العوضية؟ واضح شيخنا؟ نحن ماذا شرحنا كلامه؟ إنكار العوضية، ماكو عوضية يا جماعة الخير، ماكو معاوضة، ماكو مقابلة، هذا الشرط تمليك مستقل، هذا تمليك مستقل، وكلاهما تمليك مجاني. جعل التمليك في الهبة المشروطة بالعوض شرط فقط، والشرط لا يوجب حصول المعاوضة، لا تنقلب الحقيقة إلى معاوضة، الهبة ليست معاوضة، وبمجرد الشرط لا تنقلب الهبة إلى معاوضة. ومراد الشيخ من العبارة كما شرحناه وفهمه الأكثر أنه عندما نقول وهبتك الدار بشرط العوض، قصدنا شرط العوض، هذا الشرط التزام في ضمن التزام، هذا تمليك مجاني، شعل في ضمنه عوض، وهو هذا العوض تمليك، هذا العوض ما هو تمليك، مو أن في معاوضة، العوض هو تمليك مجاني، ولا فرق بين العوض المشروط في القسم الثالث والعوض غير المشروط في القسم الثاني، كلاهما تمليك مجاني. واضح إن شاء الله العبائر. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم قال: فلو قال هذا شروع في مناقشة ما أفاده جمع من الأعلام ككاشف الغطاء، هذا شروع في مناقشة كاشف الغطاء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وأسعد الله أيامكم.